قال الشيخ سلمه الله: وضوء الجبيرة إذا كان على بعض أعضاء الوضوء الجبيرة لجرح أو قرح أو كسر، فمع إمكان إيصال الماء تحتها أي تحت الجبيرة بلا ضرر ولو بلمسها أو نزعها يجب ذلك، وإلا لزم المسح عليها. الفضل أن توجد جبيرة على كسر أو جرح أو قرح، فإن أمكن إيصال الماء تحتها يعني إلى العضو الذي يراد غسله بها ولو كان بالغمس، إن لم يمكن بإمكان إيصال الماء ضرريا على العضو، في هذه الحالة يكتفي بأن يمسح على تلك الجبيرة.
في تفصيل بين الضرر،
شنو
ضرر معتد بغير معتد؟
ومع عدم وضع الجبيرة وانكشاف الموضع يكفي في الجرح والقرح غسل ما حوله يعني البعض أن الجرح أو القرح منكشف وأيضا لا يمكن غسله أو انكشافه ولا المسح عليه، ففي هذه الحالة هل يكتفي بأن يغسل ما حول الجرح أو القرح بلا أن يعني من دون حاجة إلى أن يضع مثلا جبيرة ويمسح عليها؟ يقول نعم. هذا بالنسبة إلى الجرح والقرح. وفي الكسر التيمم إذا لم يتأتى له أن يمسح ببلة الوضوء على موضع الكسر، في هذه الحالة لا يكتفي بأن يغسل ما حول الكسر، بل تنتقل وظيفته من التيمم من الوضوء إلى التيمم. قال: واللاصق والحاجب كالقير تجب إزالته، فيما إذا اتفق وجود الحاجب على بعض أعضاء الوضوء في هذه الحالة لا بد من إزالته حتى يغسل ما تحته. ومع عدم الإمكان سبر بالوصايا يجب التيمم متى؟ إن لم يكن في موضع الوضوء، إن لم يكن في موضع التيمم، بأن لم يكن في الكفين ولا في ماذا ولا في موضع المس من الوجه، بأن كان في الذراع، ففي هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. أما إذا كان
في ظاهر الكف المغسول
أو ظاهر حتى الباطن،
لأنه
حتى في الظاهر لابد أن لا يكون ماذا، لا لأجل ماذا، لا لأجل المسح فقط. نعم. أما إذا كان اللاصق هذا الذي لا يمكن رفعه في مواضع التيمم، حينئذ يجمع بين الوضوء وبين التيمم ويستمر في ذلك. أما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الإمكان، إذا أمكن ذلك ولا تنتقل الوظيفة إلى المسح عليها، فلأنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن، هذا يتمكن النتيجة، هذا يتمكن، توجد عليها بعض أعضاء الجبيرة يعني يوجد يعني أن كسره مجبور أو قرحه أو جرحه، ولكنه يمكن أن يوصل الماء إليه بحيث يغسل تمام العضو، حينئذ المتمكن من الوضوء لا تنتقل وظيفته إلى غيره.
زين، يفهم من غمسها أنه مع وجودها لا بد من إيصال الماء إلى مع منتهتها مع وجود الجبيرة.
لا، مع وجود الجبيرة لا بد من إيصال الماء إلى ما الإيصال تارة يتأتى بأن أرفع الجبيرة، تارة لا يمكنني أن أوصل أن أرفع الجبيرة، لكن يمكن أن أوصل الماء
بالغمس
بالصب عليها ما شاء.
فلو كان الغمس حتى بالغمس لا يصل الماء،
خلاص واحد
تنتقل الوظيفة.
أما وأما وجوب المسح عليها مع التعذر، ف إحدى الروايات الخاصة، يعني أن الانتقال إلى الوضوء الجبيري من الوضوء الاختياري، الانتقال من الوضوء الاختياري إلى الوضوء الجبيري على خلاف القاعدة. يعني القاعدة في ضوء الآية الكريمة فلم تجدوا ماء التيمم. طبعا بعد أن نعرف أن المراد من لم تجدوا الأعم من عدم القدرة وعدم الوجدان، فلم تجدوا ماء يشمل الاثنين. ففي هذه الحالة الانتقال إلى التيمم فرع عدم التمكن من الوضوء أو عدم وجدان الماء، هذه الوظيفة الأولية.
من الآية يستفاد أنه الاثنين
يقول فلم تجدوا ماء، حتى الذي لا يتمكن من استعمال الماء غير واجد للماء، يقال لا لم يجد الماء. فعموما مقتضى القاعدة الأولية هي المصير بعد عدم التمكن من الوضوء الاختياري، المصير إلى ماذا؟ إلى التيمم. فإذا المصير إلى ماذا؟ إلى أمر آخر غير التيمم كالوضوء الجبيري، هذا على خلاف القاعدة. فإذا نصير إلى في بمقدار ما دلت عليه ماذا؟ الرواية الخاصة. فإذا دلت الرواية الخاصة على أنه إنما يصار إلى فيما إذا كانت هناك جبيرة، في هذه الحالة إذا كان العضو مكشوف فلا ينتقل إلى ماذا؟ فلا تكون الوظيفة هي الوضوء الجبيري. وإذا كان العضو مكشوف نعم، ودلت الرواية على أنه يغسل ما حول فيما إذا كان جرح أو قرح، فإذا كان كسر لا، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. كل الحديث اللي بيجي كله على ضوء ماذا؟ هل يوجد ما يخرجنا عن مقتضى القاعدة أو لا؟ وإلا عند عدم التمكن من الوضوء الاختيار مباشرة نصير إلى التيمم، إلا إذا أخرجنا عن مقتضى هذه القاعدة ماذا؟ دليل خاص، وإلى الباقي يبقى تحت. وهذا ما سنتعرف عنه. فقال وأما وجوب المسح عليها مع التعذر فللروايات الخاصة، وإن كانت القاعدة تقتضي التيمم. ليش تقتضي التيمم؟ لعدم القدرة على الوضوء التام، فلم تجدوا ماء فتيمم. زين، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. هذا في وين؟ سألته عن القرحة. بعد
وإن هذه الرواية كأنما تدل أيضا على رقم واحد، أنه يجب إيصال الماء في حال التمكن.
أي أقول لأنه قايل إن كان يؤذيه الماء فليمسح، وما نحتاج إليها، إحنا عندنا مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة مع التمكن من إيصال الماء، لأنه بقرينة فلم تجدوا ماء فتيمم، يعني إن وجدت الماء لا تتيمم. واضح هذا؟ أنا العموم هنا أيضا ببركة إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقاء لها مفهوم، يعني إن لم يكن الماء يؤذيه فماذا؟ فلا يمسح بل يتوضأ. زين، هذه وين واردة؟ هذه تتكلم عن قرحة ولكنها مجبورة معصبة، واضح هذا الكلام؟ فقال يمسح عليها. بعدين قال طبعا بيفهمون كما سيأتي من الشيخ أنه لا خصوصية لي القرحة، حتى لو كان الموجود عبارة عن جرح أو كان عبارة عن كسر وكان مجبورا وما أمكن أن يوصل الماء إلى العضو، في هذه الحالة تكون الوظيفة هي عبارة عن الوضوء الجبيري بعدم احتمال خصوصية للقرحة. قال وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء؟ فإذا عنده جروح وعنده ماذا؟ كسور وهي مجبرة، قال وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة، السؤال ليس عن خصوص الوضوء، فقال يغسل ما وصل إليه ماذا؟ الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجباء، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجباء ويعبث بماذا؟ بجراحته. إذن الوظيفة ماذا؟ يغسل ما حوله، ما مذكور أمر ماذا أنه يمسح. وقد يقال بأنكم ذكرتم بأن الوظيفة فيما إذا كان الجرح أو القرح أو القرح أو الكسر مجبوراً أنه ماذا يمسح عليه، والحال أن صحيحة عبد الرحمن دلت على أنه يغسل ما حوله، وسكتت عن ماذا؟ عن أمر المسح على الجبيرة، على جبيرة ماذا؟ الكسر أو الجرح، سكتت عنه. قال وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلا أنه قابل للتقييد بما ذكر. شنو اللي ذكر له ماذا؟ صحيحة الحلبي، الحلبي قايل بأنه يمسح.
هذه الرواية الثانية أليست في مقام البيان؟
مقام بيان الوظيفة الفعلية.
أي فأقول أنه لما لم تذكر المسح لا يدل ذلك على عدم وجوده، بالذات أن السائل ذكر كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة، يعني فيها كأنه يعني من السؤال الجواب المفروض أن يكون في مقام البيان من كل جهة.
لا مو من كل جهة،
من هذا الجهة على يعني
الجهة.
نعم
إيه هذا صحيح، مثل السيد السيستاني ما يقيد الإطلاق إذا كانت الرواية ماذا في مقام الإفتاء، ففي هذه الحالة وجاء ما يدل على ماذا؟ على التقييد، ما يقيد ويبقى على كان في صدر البيان، بس لابد أن تكون ماذا؟ مو بماذا في مقام التعليم، في مقام الإفتاء. الإفتاء يعني كأنه يسأل عن وظيفة فعلية، وإلا إذا كان بصدد ماذا؟ بصدد الإفتاء، فالشارع اتخذ له طريقة في بيان مراداته عبارة عن ماذا؟ عن فصل أو تأخير ماذا؟ الصوارف عن المصروف عنه، يعني تأخير مثلا المقيد عن المطلق، تأخير الخاص عن العام، تأخير الوارد عن المورود، تأخير الحاكم عن المحكوم. هذا الشارع اتخذ له مثل هذه الطريقة، فلذا حتى لو جاءنا المطلق في زمن الصارف وجاءنا المقيد في زمن الجواد نلتزم التقييد. هذا فيما إذا كان المتكلم يعني الإمام عليه السلام في مقام ماذا؟ في مقام التعليم، لا في مقام الإفتاء. كلهم يقولون بأنه يلتزم ماذا؟ التقييد. أما إذا كان بصدد بيان الوظيفة الفعلية يعني في مقام الإفتاء وكانت الرواية مطلقة، فهل يلتزم بتقييد سيد السيستاني أم نعم؟ بس المشهور لا يقول لأنه يقيد، واضح هذا. وبعض تلامذة السيد السيستاني يصير إلى ما إلى إلى مذهب المشهور بأن الفقهاء جرت سيرتهم على تقييد المطلقات حتى على تقدير كون ماذا؟ كون المتكلم في مقام بيان الوظيفة الفعلية، أعني أنه في مقام الإفتاء. سيرة من هذا القبيل موجودة على العموم. قال وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلا أنه قابل للتقييد بما ذكر، والروايتان وإن كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل، هي الروايتين حتى صحيحة عبد الرحمن عفوا صحيحة الحلبي وكذلك صحيحة عبد الرحمن تتكلم عن أي شيء؟ تتكلم عن أن القرح أو الجرح أو الكسر ماذا؟ في موضع الوضوء، عفوا في موضع الغسل في الوضوء، ومع ذلك يمسح عليه. فإذا كان في موضع المسح في الوضوء هل يمسح عليه؟ قال باب أولى إذا كان في موضع الغسل من الوضوء يمسح عليه، يعني ينتقل من وظيفة الغسل إلى وظيفة المسح. فإذا كان في موضع المسح فيمسح عليه، بل هو في انتقال هكذا قال. قال والروايتان وإن كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل، إلا أنه بالأولوية يثبت ذلك في موضع المسح. فلو كانت مثلا كان ظهر قدمه فيه جرح أو قرح أو ماذا أو كسر وكان مجبورا، ففي هذه الحالة إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه يمسح على ماذا؟ على الجبيرة. أي قال يمسح ليه؟ قال إذا كان يمسح على الجبيرة التي في موضع الغسل فكيف بالجبيرة التي في موضع المسح؟ من باب أولى. أن الأمور عهدتها على مدعيها الأولوية، أي مجال تعرفه ولا تدري. ثم إن المذكور في صحيحة الحلبي وإن كان هو القرحة قرحة ذكرناها توما، لكنهم تعدوا عن القرحة إلى الجرح والكسر، إلا أن الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها. من وين؟ قال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الفرقة. فالمدار في المسح على الفرقة ماذا؟ وجود الأذية من إيصال الماء إلى الموضع المجبور، بلا فرق بين أن يكون مجبور على جرح أو كسر أو قارح. وأما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين، فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، يعني أخوان لما نجينا هذه يعني مو يدعى أنه لا خص في رواية الحلبي، مو يدعى أنه لا خصوصية للقرحة، لا خصوصية من أين؟ قال ببركة الجواب. إذا كان الماء يؤذي فماذا؟ فليمسح على الخرقة. فكأنه جعل المداق المسح على الخرقة ماذا؟ التأذي وعدم التأذي بقطع النظر عن المتأذى من، وأنه قرحة قرح جرح كسر لا فرق. نأتي إلى ماذا؟ وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين. الآن الفرض أن الجبيرة أن الجرح أو القرح ماذا؟ غير مجبور مكشوف، فماذا نصنع؟ يعني شنو هذا المصنع؟ لا يمكن إيصال الماء ولا الماس. ففي هذه الحالة هل يكتفى بغسل ما حوله؟ قال نعم. نضع جبيرة ونمسح عليه؟ قال يكتفى بغسل ما حوله. فذي صحيحة عبد الرحمن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال يغسل ما حوله، بس يكتفى يغسل ما حوله. إما لأن عدم افتراض التعصيب يولد نفسه ظهورا في المكشوف، أو لأن ضمها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك. شوفوا الرواوي ما افترض أن الجرح ماذا؟ معصوب. فنفس عدم افتراض أنه معصوب، نفس عدم افتراض، فكأن الجرح كان مكشوفا. نفس عدم أخذ، يعني الراوي قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قد يقول قال جرح مكشوف أو معصوب، فقال الراوي ما قال أنه ماذا معصوب. فنفس عدم افتراض أنه معصوب يعني أنه مكشوف، أو لا أن الرواية مطلقة تشمل ما كان معصوم ماذا غير معصوم والمعصوم، تشمل الاثنين، ولكن ببركة صحيحة الحلبي الدالة على أن حكم المعصوم والمس عليه نستفيد أنه ماذا؟ نستفيد منها تخصيص صحيحة ماذا عبد الله بن سنان بصورة ما إذا كان الجرح غير معصوم يعني مكشوف، فكأن صحيحة بن سنان تشمل صورتين على تقرير، ما عندنا مشكلة، تشمل صورة كون الجرح معصوبا وغير معصوب.
إلا أنه بالنسبة إلى فرض كون معصوم تقيد بصحيحة ماذا؟ بصحيحة الحلبي، لأنها دلت على أن حكم المعصوم أنه يمسح عليه ولا يكتفى بغسل ما حوله، بينما صحيحة ابن سنان مطلقة، فيصرف إطلاقها إلى وين؟ يصرف إطلاقها إلى خصوص ما إذا كان مكشوفا. هذا كله على تقدير أن يكون أن تكون رواية ابن سنان مطلقة تشمل الصورتين. أما إذا استفدنا الأول من نفس عدم افتراض التعصيب أنها ماذا؟ أن الجرح مكشوف، فالأمر أوضح. ثم إن الصحيحة وإن كانت واردة في الجرح دون القرح إلا أنه لا يحتمل الاختصاص به، بل القرح جرح في حقيقته. يقول لا يحتمل. زين، وبالنسبة إلى الكاس، قال الكسر هو شيء غير في الجرح وغير ماذا؟ غير القرح. وأما وجوب التيمم في الكسر، كاسر وليس مجبورا، هذا الكلام في هذا، كاسر وليس مجبورا، أما لو كان مجبورا خب تقدم أن ماذا؟ أن مقتضى صحيحة الحلبي بمقتضى ما فيها من ماذا؟ من تعليق لزوم المسح على الجبيرة بالتأذي، أنه لا فرق بين ماذا؟ بين القرح والجرح والكسر. لكن على تقدير كون العضو مكشوفا أو كون الجرح مكشوفا، فهل يتعدى من الجرح والقرح إلى مثل الكسر؟ قال لا، بل نصير في الكسر بسبب عدم ورود دليل خاص إلى مقرر القاعدة الأولية من أنه مع التعذر مع عدم التمكن من الوضوء يصار إلى أي شيء؟ قال: وأما وجوب التيمم في الكسر فلأنه مقتضى القاعدة، إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى فلم تجدوا ماء تيمم بعد، لكن بعد ضم الشيء، وهو أوليس من المحتمل أنه أيضا يمسح على الجلد ماذا؟ أنه الآن كلامنا في ماذا؟ في الكسر غير المجبور. أوليس من المحتمل أنه يغسل ما حول ما حول الكاسر؟ هذا احتمال قائم، لكن الشأن كل الشأن في ماذا؟ مو في الاحتمال، يعني ليس في مسألة ماذا؟ احتمال وجوب غسل ما حول الكسر ثبوتان، كلام في إثباته، هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ دليل خاص ما موجود، دليل خاص دل على ماذا؟ على غسل ما حول الجرح، ما حول القرح بالتعدي طبعا، واضح هذا الكلام، لكن بغسل ما حول الكسر ما موجود دليل بالخصوص عليه. فقد يقول قائل مع ذلك لا نصير إلى مقتضى القاعدة الأولية من المصير إلى ماذا؟ إلى التيمم. إذا قال عندنا روايات ماذا؟ روايات الميسور، فإنها وإن لم تكن خاصة بالباب ولكنه يستفاد منها حكم الباب. الميسور لا يسقط بالمأسور، فمن الميسور أن أغسل العضو الذي فيه كاس وأمس وأغسل وماذا؟ بأن أغسل ما حول الكسر، موضع الكسر أتركه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فقاعدة الميسور، قاعدة الميسور على تقدير تماميتها دلالة وسندان، تنهض لإثبات غسل ما حول الكسر عند تعذر، عندما يكون الكسر مكشوفا ولا يمكن المسح عليه ولا يمكن غسله ولا المسح عليه، ولا تصل النوبة إلى مقتضى ماذا؟ إلى مقتضى القاعدة الأولية من التيمم. واضح هذا؟ قد يقول قائل ذلك، لكن يقول هذا على تقرير تمامية قاعدة الميسور دلالة وسنة. قال: وأما وجوب التيمم في الكسر فلأنه مقتضى القاعدة، إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بالآية بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة. أما أن قاعدة الميسور ساقطة سندان، أو أنها تعم سندان ساقطة دلالة، أو أنها تعم دلالة ساقطة سندان، أو الاثنين.
ممكن أن يفهم منها في لو تمت سندان
ودلالة.
هل يمكن أن يفهم منها في مثل موردنا أنه لا تنتقل النوبة إلى التيمم ويكتفى بغسل ما حول موضع الكسر؟
هذا اللي الرواية تقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأنا ما أتمكن من غسل العضو تماما، لكني أتمكن من غسل بعض أغسله. ما لا يدرك كله لا يترك كله. الميسور لا يسقط بالمعسور، يتعثر علي أنا أو أنا أغسل ماذا موضع الكسر، لكنه لا يتعثر علي أنا أغسل ما حوله. الميسور لا يسقط بالمعصوم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا الذي أستطيع فأتوا، إلى غير ذلك من الرواية. مثل السيد الخوئي باني على عدم ثبوت شيء يسمونه قاعدة الميسور. وبالتالي بعد عدم وجود بعد عدم نهوض قاعدة الميسور ولا وجود دليل خاص، فيصار إلى مقتضى القاعدة، وهي ماذا؟ التيمم في هذا الموضوع. قال: والنص المتقدم وارد في الكثير المجبور. يعني النص المتقدم اللي هو شنو؟ صحيح عبد الله عبد الرحمن بن الحجاج. مشكلة صحيح عبد الرحمن الحجاج واردة في ماذا؟ في الكسور المجبورة. احنا نتكلم عن الكسر المكشوف، واضح هذا. فالنص المتقدم يعني صحيحة عبد الرحمن. وأما وجوب إزالة الحاجب، إذا كان ببعض أعضائه حاجب كالقير كما تقدم، فهل يجب إزالته؟ نعم يجب إزالته. ليش؟ فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك. فلنفترض طارة يكون هذا القير موجود في موضع الغسل، والآية تقول اغسل يدك اغسل وجهه، فإذا غسل وجهه وغسل يديه، والحال أنه يوجد قير غسل تمام وجهه، يقولون لا ما غسل وجهه، ما غسل وجهه، فلا بد إذن حتى يحصل منه الغسل من إزالة هذا الماذا؟ هذا الحاجب.
هذا شيء يعني إذا كانت مسألة توقف على الأمر، لو كان هم يقولون حتى لو كان برأس إبرة، يعني هذا عرفان يصدق على أنه غسل يده أو لا؟
يقول غسل يده حتى لو غسل ذراع شو اسمه كفة تكتفين شيء؟
لا أقول خب قلنا لشخص بس أغسل كفك وفي كفه يعني حاجز بمقدار رأس إبرة،
موجود حاجز حاجب مو مقدار رأس إبرة، مقدار 500 شو اسمه 100 فلس.
هذا
غسل يصدقني يقول غسل غسل يده في يتغدى. ما نروح ويا الغسل ويا ماذا؟ ويا صدق العرف يعني العرف المتسامح. وإن كان لا يبدو أن هناك تسامحا فيما إذا كان بمقدار رأس إبرة، لا يبدو. لذلك ذهب بعضهم إلى أنه مع وجود هذا الحاجب، وجود الحاجب بهذا المقدار لا يضر بالوضوء. فالمرأة لو وضعت ماذا؟ أصباغ الأظافر يمكن لها أن تتوضأ ويصح وضوءها. قال: وأما وجوب إزالة الحاجب فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك. طبعا بالنسبة إلى الماء تارة الممسوح يجب استيعابه، تارة ما يجب استيعابه. إذا كان لا يجب استيعابه حينئذ ماذا؟ لا يلزم رفع الحاجب. ففي لو كان في مقدم الرأس وبالإمكان المسح يمين أو يسار ولا يجب رفعه. وإذا كان في القدم في ظهر القدم، ونحن نقول لا يجب الاستيعاب العرضي وإنما لازم الاستيعاب الطولي، وأمكن لنا أن نستوعب ظهر القدم بالمسح طولا من دون ماذا؟ من دون أن يؤثر هذا هذا الحاجب لا يجب رفعه. لكن لو كان هذا الحاجب يحول دون ماذا الاستيعاب الطولي لظهر القدم حينئذ لا بد من رفعه. قال وأما وجوب إزالة الحاجب فليتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك. زين ما أمكن رفع هذا الحاجب، فتارة نقول في مواضع الماذا في مواضع التيمم، تارة لا يكون في مواضع التيمم. إن لم يكن في مواضع التيمم نصير إلى التيمم، وإذا كان في مواضع التيمم نجمع بين الغسل بين الوضوء وبين التيمم. وأما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة فلأنه مقتضى القاعدة اللي أسسناها لوجوب التيمم على من لا يمكنه استعماله. وأما وجوب الجمع في الفرض الأخير اللي هو ماذا في مواضع الوضوء مواضع الماء عفوا مواضع التيمم المشكلة ما يمكن رفعه. وأما وجوب التيمم في الفرض الأخير فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضم قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال، بعد ضم عدم سقوط الصلاة بحال ما يكفي، وأنه لا صلاة إلا بطهور. يمكن لا تسقط الصلاة بحال لكن بدون وضوء بدون تيمم، فإذا ما يكفي لا تسقط الصلاة بحال، وإنما ماذا بعد ضم لا صلاة إلا بطهور. واضح هذا يا أخوان. الغسل، أسباب الغسل يعني الموجبات للغسل. الأسباب الموجبة للغسل ستة: الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت والموت. ست، والمستند في ذلك. أما وجوب الغسل لأحد الستة فللروايات الكثيرة كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهر واجب بعد النقاء يعني، وغسل المستحاضة أو الاستحاضة على النسخة، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت الكرسف وجاز الدم الكرسف، يعني استحاضة ماذا كثيرة، فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل لكل صلاتين، الظهر والعصر غسل، والمغرب والعشاء غسل، وللفجر غسل، ثلاثة أغسال. فإذا عليها ثلاثة أغسال. وإن لم يجز الدم الكرسف، يعني ماذا خرق الكرسف لكن ما جاز، فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، فأوجب عليها الغسل. بعد وغسل النفساء، هذه عفوا اشتباه، وإن لم يجز الدم الكرسف يشمل صورتين، صورة ما إذا كانت لا اشتباه، وإن لم يجز الدم الكرسف نعم، طبعا هذا تحتاج إلى تقييد لأنه لم يجز الدم الكرسف له صورتان، صورة ماذا؟ صورة ما إذا كان يثقب الكرسف ولا يثقب الكرسف، رواية مطلقة فقد يتوهم من خلالها ماذا؟ أنه يجب الغسل على المستحاضة الصغرى حال لا، فهذا يحتاج إلى مقيد. على العموم أصل ثبوت الغسل على المستحاضة المتوسطة من هذه الرواية واضحة، يبقى علينا معالجة ماذا؟ عدم وجوب الغسل على المستحاضة القليلة، لأن مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه يجب فتقيد بالرواية. على العموم بعد وغسل النفساء واجب وغسل الميت واجب، هكذا روى الكليني. زين، وزاد الشيخ والصدوق وغسل من مس ميتا واجب، أي زيادة في وين؟ في رواية رواية الشيخ الطوسي عليه الرحمة والشيخ، بينما الكليني ما موجود عندها بيز. نعم، طبعا بالنسبة إلى الزيادة هذه يقع فيها كلام من حيث تعارض ماذا؟ تعارض أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيص. يعني يا شوف، هل أن الراوي زاد في الرواية؟ زاد أي شيء؟ زاد يعني في نقل ماذا؟ في نقل الشيخ وصلوا زاد وغسل من مس ميتا واجب، أو أن لا، أن الراوي في رواية الكليني أنقص، يعني الرواية كان فيها هذه لكنه أنقصها، ف فيقولون يدور الأمر بين أصالة عدم الزيادة، يعني هذه ليست زائدة من أصل الرواية، وبين أصالة عدم النقيصة، أن الكلين ما أنقص من الرواية شيئا، يدور الأمر بين هذا وهذا. فيقولون بأنه ماذا؟ بأن مقتضى أصالة عدم الزيادة أن نأخذ بأي شيء برواية الشيخ عليها موصله، وبالتالي نثبت وجوب الغسل بنفس هذه الرواية على من مس ميتا، ولكن بأصالة عدم النقيصة أن الكلين ما أنقص، بالتالي بمقتضى هذا لا نثبت الغسل على من مس ميتا بمثل هذه الرواية لأنه ما موجود. حيث يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، فيقولون نقدم ماذا؟ نقدم أصالة عدم الزيادة، وبالتالي نوجب الغسل على من مس ميتا بنفس هذه الرواية. واضح هذا الكلام؟ زين. سيد الشهيد عليه الرحمة يقول ما هو منشأ أصالة عدم الزيادة؟ يقولون منشأ أصالة عدم الزيادة أن الزيادة أبعد من النقيصة، يعني الراوي الثقة الضابط ماذا؟ يسهو فينقص، لا أنه يسهو فيزيد، يسهو فينقص من الرواية، أما أنه يسهو فيزيد في الرواية لا. فماذا؟ فمسألة الزيادة أبعد من مسألة النقيصة، فيتعين أن تكون رواية الكليني منقوصة. واضح هذا الكلام؟ لا أن رواية الشيخ والصدوق ماذا مزاد فيها. هي النقطة، يعني هي نقطة ماذا؟ تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة ماذا؟ عدم النقيص. سيد الشهيد يقول مو دائما ماذا تكون الزيادة أبعد من احتمال النقيص. لماذا؟ قال لأنه قد تكون بعض الزيادات قريبة إلى الذهن فيزيد الراوي من حيث لا يشعر. فمثلا تقول الرواية طلب العلم فريضة على كل مسلم، قالوا مسلمة قريبة زيادة من الذهن، لأنه موجود ما شاء الله من الروايات ماذا اللي فيها على كل مسلم ومسلمة على كل مسلم، فهذا سمع ماذا طلب العلم فريضة على كل مسلم، تجي زيادة ماذا ومسلمة طبيعية. ففي هذه الحالة هل تقولون بأن أصالة عدم الزيادة ماذا أو الزيادة أبعد من النقيصة؟ يعني ما تجي مسألة ماذا الزيادة أبعد من النقيصة فيما إذا كانت الزيادة أمرا طبيعيا، فإذا لا بد من التفصيل. إذا كانت النكتة هي نكتة الأبعدية ففي هذه الحالة لا بد من التفصيل، بينما إذا كانت الزيادة طبيعية وما إذا كانت الزيادة غير طبيعية. طبعا فيما نحن في مرج هذا الكلام، يعني مو ما في مقتضطة، لكن مثلا في رواية لا ضرر ولا ضرار، بعضهم موجود في الإسلام بعضهم بدون في الإسلام، هي طبيعية موجود، لأنه موجود ما شاء الله من الروايات لا كذا ولا كذا في الإسلام، لا كذا ولا كذا في الإسلام، لا كذا ولا كذا، فمن الطبع ماذا أنه يزيد في الإسلام في رواية ماذا ليس فيها في الإسلام، فنقول أصالة ماذا بأصالة، فنقول حينئذ ماذا لا تأتي مسألة أصالة عدم الزيادة لأن الزيادة طبيعية، لكن فيها رواية ما فيش. قال الإجابة الثانية الزيادة ماذا؟ الزيادة بعيدة أبعد من أمر النقيصة من احتمال النقيصة، لكن ما هو الدليل على أن الأبعدية ميزان للتقريب؟ ما هو الدليل؟ الشارع قال لك بأن الأبعدية ميزان لتقديم ماذا؟ لتقديم احتمال النقيص، احتمال نعم الزيادة على احتمال النقيصة. الشارع قال ما موجود دليل عليها، ف فحتى لو كانت الزيادة ماذا أبعاد، لكن من قال لك بأن ماذا هذه الأبعادية معتبرة شرعاً؟ ما هو الدليل؟ ما موجود دليل؟
واضح هذا الكلام.
وهذا الكلام يأتي بعد ماذا في مسألة الأوثقية. لو جاءني ثقة بناقل وجاءني من هو أوثق منه بنقل آخر، أو لا جاءني الثقة بناقل وجاءني الأوثق منه بماذا بنقل وزيادة أو بنقل ونقيصة، هل يقدم قول الأوثق على قول الثقة؟ وهذا أوثق عندي من هذا، نقول محض الأوثقية ماذا ليست ميزانا في التقليل.
ليش؟ لأنه يحتاج إلى دليل، ما هذا موجود ما يفيد.
لذا هذه وين تنعكس؟ تنعكس في نقل مثل الشيخ الطوسي مثلا، عفوا الشيخ النعم الطوسي ويا الصدوق، الصدوق نقل بناحو، الطوسي نقل بناحو، تقول بأن الشيخ الصدوق أو الشيخ الكليني أضبط من الشيخ الطوسي. يقول لك من هو قايل بأن الأضبطية أو الأوثقية؟ الأضبطية. من هو قايل بأن الأضبطية ماذا معيار؟ ما موجود دليل، حينئذ لا قيمة لهذه الأضبطية بعد اشتراك كل منهما في أصل الضبط. هذا ضابط وهذا ضابط، في هذه الحالة ماذا لا قيمة لهذا الأمر الزائد، وهي ماذا كون أحدهما أكثر ضبطا لا قيمة له، بحيث يقدم نقل أحدهما نقل الأضبط على نقل الضابط. فهم دائما إذا شافوا نقل للشيخ الكليني ونقل للشيخ الطوسي مع الاختلاف يقدمون نقل الشيخ الكليني، شافوا نقل الشيخ الصدوق ونقل الشيخ الطوسي يقدمون نقل الشيخ الصدوق على نقل الشيخ الطوسي. ليش؟ عندهم بأن الشيخ الطوسي ليس ضبطه بدرجة ضبط الشيخ الكليني والشيخ الصدوق. نقول لو سلمنا أصل هذا الشيء بالفعل ما كان بمثابته ما فضل، لكن الأضبطية ميزان ما موجود دليل على أن نناقش في هذه الأضبطية أيضا. فإن اختلاف الشيخ المتكثر مع ماذا مع نقل الصدوق أو نقل الكليني لا يؤذن بكونه غير ضابط، فإن الناقل ينقل ما عنده، بيشتر بعد يختلق ليش عنده أصول رجع إليها، طلعت هي الأصول التي نقل عنها تختلف عن الأصول التي نقل عنها مثل الكليني والشيخ الصدوق، عاد غير ضابط.
لا يمكن أن يعني يكون على مبنى الوثوق، على مبنى الوثوق يعني ترجح مثل الأبعادية على أنها تولد
ما موجود في وثوق أكثر وثاق ما يكفي زين. بعد وأما الحصر في الستة فهو المشهور، وتوجد بعض الروايات الدالة على وجوب غيرها، على وجوب غير الستة كالغسل للإحرام والغسل للجمعة، واضح. ولكن يرد هذه الروايات أن ذلك لو كان واجبا لباع واشتهر، خصوصا مع كثرة الابتلاء ببعضها. الجمعة دلت بعض الروايات على وجوبه، وصل الجمعة خب مو يوم في السنة، ففي هذه الحالة لو كان واجبا لبان واشتهر بسبب كثرة الابتلاء، ومو دائما ما يصير وصل الجمعة، قد يتيسر قد لا يتيسر. واضح نشاعة وانتشار، وحيث ماذا لا يوجد شيء من ذلك فيستكشف أنه ماذا ليس واجبا، فنرفع اليد عن الروايات الدالة على الوجوب. واضح هذا يحتاج إلى ماذا؟ وهذا ما يحتاج إلى نحو من إلى شيء من البيان. طبعا مسألة لو كان لبان، يعني لو وجد مع اشتهار أو مع مع عموم الابتلاء بالمسألة. هذه المسألة كثيرا ما طبقها السيد الخوي عليه الرحمة وسماها بالدليل الخامس في قبال الكتاب والسنة والعقل والإجماع. قال عندنا دليل خامس مهمة بس ينفي ويثبت، كتاب يثبت وينفي، السنة تثبت وتنفي، العقل يثبت وينفي، وكذلك الإجماع يثبت وينفي. هذا الدليل الخامس وظيفة بس النفي. فأنت تشك في الحرمة، لكن نقول المسألة ابتلائية، فلو كانت الحرمة ثابتة لشاعت وذاعا، وحيث لا ماذا لا شيء من هذا أصلا فلا يحرم، تحتمل الوجوب في مورد وتقول والمسألة شائعة وليست ماذا وليس الابتلاء بها ماذا قليلا، فتقول لو كان واجبا لو كان واجبا لشاع وذاع، وحيث لا فلا يجب. سيد خوي طبقها في موارد كثيرة وأهمل تطبيقها في بعض الموارد، وهنا لا بد من البحث عن ماذا عن هذه القاعدة. لو كان لبابلون جاهل منشأ هذه القاعدة، لو كان لبابلون دليل عليها مضمون. فقد يقال بأن بأنه يمكن تخريجها بأحد وجه. الوجه الأول أنه لما كان مدرك حجية الظهور، الظهور هو البناء العقلائي، قد مر بكم في الأصول أن الظهور حجة. ليش حجة؟ العقلاء جاءوا عليه والشارع ما رد عليه، لذا عندهم مسألة ماذا حجية الظواهر من الواضحات التي لا ينبغي أصلا بحثها في علم الأصول. ليش لوضوحها؟ نعم تبحث أشياء أخرى، تطبيقات لقاعدة الظهور. كل البحوث اللي في علم الأصول عن ماذا عن حجية الظهور لا عن أصل الحجية، لأن أصل الحجية مفروغ عنه، وإنما الحديث عن تطبيقات أصالة الظهور أو قاعدة ماذا حجية الظهور. زين، فإذا لما كان المدرك لحجية الظهور هو البناء العقلائي، فهذا البناء لا يحرز في مورد يتطلب مزيدا من البيانات بسبب ماذا؟ بسبب سعة البلوى. كيف؟ فمثلا هل يثبت الهلال بالتطوق أو لا يثبت الهلال بالتطوق؟ سيد خوئي قال موجود رواية ومعتبرة دلت على ماذا؟ على ثبوت الهلال بالتطوق. الهلال موجود رواية، فيقال في قبال كلام السيد خوئي صح موجود رواية ومعتبرة، لكن لو كان يثبت الهلال بالتطوق لشاع وذاع، ولو وردت في مو رواية واحدة بيانات متكثرة، مو رواية واحدة. والحال أنه ما وردت إلا هذه الرواية، فمع عدم تكثر البيانات في مورد من المفترض أن تتكثر فيه البيانات بسبب سعة البلوى في المسألة، فماذا؟ فنقول لا نحرز، لا نحرز ماذا؟ لا نحرز بناء عقلائي على العمل بمثل هذا الظهور من هذه الرواية في مورد يتطلب كثرة بيانات وما ورد فيه إلا بيان واحد هو هذه الرواية. أيضا هذا منشأ لماذا؟ لي لو كان لباب، هذا تخريج لي لو كان تخريج آخر يذكر في البين، وهو أن قضية لو كان لبان، هذه القضية في حقيقتها أمارة عقلائية، والشارع سكت عنها ولم يرد، فكأنه ماذا؟ الظهر. فإذا المرجع لو كان لما لماذا مرجعها إلى كونها ماذا؟ إلى كونها أمارة القلائية على غرار حجة، على غرار خبر الواحد مثلا. فكما أن خبر الواحد مما قام عليه البناء العقلائي بقطع النظر عن سعة هذا البناء على مطلق خبر الثقة أو خبر الثقة بقيد أن يتولد منه وثوق أو خبر الثقة وإن بقيد ماذا؟ عدم وجود ظن بالخلاف على أصل حجية خبر الثقة أمارة عقلائية. كذلك ماذا؟ قضية لو كان لبان قضية عقلائية، يعني عفوا أمارة عقلائية. واضح هذا؟ بعض الأساتذة يميل إلى الثاني. الجنابة بما تتحقق في الأغلب إن شاء الله.